بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء، وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر فقال: أرأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث المقبري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم، أي على المنبر، فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. ومعرفة أفضل الأعمال قد ألف فيها أهل العلم كالمقدسي وغيره تفاضل الأعمال، وهو علم مهم، فموضوعه تفاوت في الدرجات والفضل في الدنيا والآخرة. أصل ذلك قول الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا، أي على حسب أعمالهم. وما التفاضل في الدرجات وفي الدنيا والآخرة إلا بذلك، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وجملة أحاديث فيها أفضل: يا رسول الله، أخبرني بأفضل عمل أو خير عمل أو أزكى عمل إذا عملته كذا وكذا، فقد كانوا يسألون عن أفضل عمل، وإذا هبطت الهمم يسألون عن أدنى ما يجزئ في هذا العمل، فتجده مثلا يأخذ أقل نسبة في العمل الصالح، أقل نسبة. وقال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابقون لهم يوم القيامة أعلى المراتب، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقوله: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ وانظر إلى الصالحين كيف تثقلهم خطاياهم ويشعر بثقلها ويريد التخلص منها بأي سبيل، وآخر تجده يرى نفسه كأن ما عليها أي خطيئة. وهذا والله آمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه تزكية للنفوس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا جهل بالاقتراف الذي تعلمه أو لا تعلمه، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، الحديث القدسي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. ومثله حديث يدخل تحته، فيه ضعف لكن يدخل تحت هذا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين علمه ذاك الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. علم أبا بكر هذا الدعاء: اللهم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علمه الاعتراف بالذنب الكثير، علم خير الخليقة بعد النبيين هذا الدعاء: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهم بشر بالجنة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كان الإمام أحمد يقول: اللهم اغفر لي، اللهم رب كل شيء، بعلمك بكل شيء وقدرتك على كل شيء، اغفر لي من ذنوبي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء، تكفر عني خطاياي. وعلمنا نقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وعلمنا أن نقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وعلمنا أن نقول: نعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لا أعمل، يعني الشر الذنوب التي عملتها وشر الذنوب التي لم أعملها، أن أقترفها، التي عملها يستعيد من شرها وتبعاتها ويطلب التوبة منها، والتي عملها يستعيد من أن يعملها، شر ما عملت وشر ما لم أعمل. فالاعتراف بالخطيئة من شروط التوبة، شرط لا تصح التوبة إلا بالإقرار بالذنب والتوبة إلى الله منه. أما الذي يقول: أنا منكر مجحف، أنا عندي شيء، أنا ما عندي أي ذنب ولا عندي خطأ، بماذا يعترف؟ وفي حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. انظر يعني استعيذ من شر صنعه وعمله، عمل سيئات الأعمال. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بنعمتك علي وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حال المؤمن، يستثقل الذنوب، يعرف أنه مذنب ويستثقلها. وقال بعض السلف قال المؤمن يرى الذنب كأنه جبل يسقط عليه، والفاجر يرى الذنب كأنه ذباب ينشه عن أنفه لا شيء. لما بايع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم بسط النبي يده ليبايعه فمسك، قال ما لك يا عمرو؟ قال أن تكفر عني خطاياي، أشترط أن تكفر عني خطاياي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الحديث. والمغيرة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن يستغفر، قال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله، أي أتغفر غدراتي وفجراتي؟ فالخطأ تكفر عني خطاياي، الخطايا تأتي من الذنوب، ذكر الله عز وجل إنه كان خطأ كبيرا، شرك بالله. فليس معناه أن الخطأ هو الذي يكون مقابل العمد فقط، قد يأتي بمعنى الذنب الكبير، وقد يأتي بمعنى الذنب الصغير، وقد يأتي بمعنى ضد العمد الذي يكون معفوا عنه. لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلته، أي ليس بعمد. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، يعني أولا في سبيل الله معناه مخلص، قتل وكلمة في سبيل الله معناها أنت مخلص، ما هو سبيل الشيطان والرياء. ثانيا صابر، ثالثا محتسب، ليس معناه أنه قتل وهو غير محتسب، بل يريد دنيا أو يريد سمعة، أو محتسب لذلك عند الله. رابعا مقبل غير مدبر، وهذا يدل على أنه يعني ما ولا الدبر ولا وكان محتسبا ومريدا الله عز وجل. معناه أن تكفر عن خطايا كلها، وهذا دليل على أن الشهادة في سبيل الله بهذه الصفات أنها تهدم الذنوب كلها، إلا ما كان من حقوق الآدميين أنها لابد فيها من القصاص، كما جاء يقتل هذا في سبيل الله وهذا في سبيل، ضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الجنة يدخلان، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، قاتل هذا المؤمن في سبيل الله فيقتله الكافر والفاجر، فاستحق الجنة. ثم يتوب الله على القاتل ويقاتل في سبيل الله ويستشهد، استحق الجنة. طيب وذاك الأول قتل ظلما، قتله في حال كفره في حال شركه ظلما، فإذا كلاهما يدخلان الجنة ويرضي الله سبحانه وتعالى المقتول ومن أخيه. وهذا أمر طبيعي، فإنه يحصل بين الناس التعافي في الدنيا وطيب النفوس والتسامح، ففي الجنة وعند الله عز وجل في أناس قد أكرمهم الله بالجنة جميعا باب أولى. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت، يعني بعد أن أجابه، قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم استثنى قال إلا الدين، أي حقوق آدميين الدين، وهذا الدين لا يقتضي الفلوس فقط. الديون ديون الناس كثيرة، الديون التي للناس على الناس كثيرة، ديون في الدماء، ديون في الأعراض، ديون في الأموال، ديون كثيرة. هذه الديون التي للناس، والحقوق معنى الحديث حقوق الناس ما تكفر. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ ثم ذكروا أن المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة، وذكر أعماله الصالحة، ثم قال: يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وخذ سيئات طرحت عليه. هذا شامل للشهيد وغيره، أنه مدان لمن ضربه، وما تسقط ديون الناس، مدان لمن شتمه، مدان لمن سفك دمه، مدان لمن أخذ ماله، إلا أن الشهيد ثري عنده خير كثير. فيعني ماذا؟ فإن كان للناس عليه ديون أخذت من ديونه ودخل الجنة، ما زال عنده خير مضمون له الجنة، وإلا فحقوق الناس ما تذهب. ديون، هذه ديون. ويا هو المصيبة من ذهبت حسناته مقاضاة لديون الناس، تذهب كلها هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، وراحت حسناته، وإذا بسيئاتهم تراكم عليه، يحصل عنده عجز، حسناته ما تكفي المظلومين. فإذن لابد من أن يراكموا عليه، يعني ما استطعت توفي الديون، ما كفت الحسنات، ما وفت، يأخذ من حسناتهم على كاهله على ظهره، ودخل النار من سيئاتهم عنه. والله المستعان. وكان بعض ابن عيينة أو الثوري أحدهما يقول: لولا أن الغيبة محرمة لأحببت أن يغتابني الناس حتى يحملوا من خطائي من ذنوبي. إلا أنه يكره الغيبة لأنه لا يحب أن يعصى الله، ولو أحب معصية الله ما يجوز أن يقول أنا أحب أن يغتابني الناس، أن يظلمني الناس، أن كذا، لا، لأن هذه معصية لله، لا تحب المعصية. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأهل الرشد لا يحبون معصية الله، كما أن الله لا يرضى لعباده المعاصي، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، كذلك أنت لا ترضاها، لا ترضى إلا ما يرضاه الله، ولا تبغض إلا ما تبغض ما يبغض الله. هذا شأن المؤمن. إلا الدين، وهذا أصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي، هذا أصل أن السنة وحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفتى بهذه الفتوى بقوله نعم، وهو ما ينطق عن الله، لكن جاء الاستثناء فورا عن جبريل عليه الصلاة والسلام، وحي من الله، وما أسرع الوحي بهذا الاستثناء إلا الدين. فرد ذلك آخذ الفتوى وقال له: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني، قال لي ذلك آنفا، قال لي ذلك آنفا، كذا جاءت في بعض الروايات زيادة آنفا، أخبرني بذلك آنفا. وما يدل على هذا قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أن السنة وحي، السنة منزلة، هذا نزل من السماء هذا الوحي الآن. إلا الدين أخبرني بذلك آنفا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الحكمة بالإجماع هي السنة في هذا الموضع، لأنها منزلة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيم. وهكذا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هي متلوة، هي وحي، هي منزلة. ونظير ذلك حين جاء ذلك الرجل في عمرة الجعرانة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين تمر من الجعرانة ورجل معه، قال يا رسول الله ماذا يصنع رجل تضمخ يعني أحرم في جبة متضمخا بالطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي في الحال، نزل الوحي في الحال، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا عن الوحي، فلما فرغ من ذلك قال غسل عنك الجبة، غسل عنك الطيب، واخلع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فنزل الوحي بهذه السنة، نزل جبريل قال يوحى إليه فأوحي إليه، فنزل عليه الوحي فقام فغطى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كيفية الوحي في ذاك الحديث. ما هو الذي نزل به جبريل؟ ما نزل بقرآن، نزل بسنة، نزل بحديث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك الرجل، اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا الذي نزل به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في نعليه، فبينما هو كذلك خلع نعليه، خلعوا نعالهم، فلما فرغ قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتني عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أخبرني أن بها أذى أو قال خبث فخلعتها، أي أنكم لا تخلعوا من كانت نعاله ليست كذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل نزل بسنة، ما نزل بقرآن عليه، أخبرني بذلك جبريل، أخبرني أن بها خبث أو قال أذى فخلعته. هذا وقد جمع ابن نصر وغيره من الأئمة والشافعي في الرسالة وغيره من الأئمة من هذا كثيرا في الأحاديث التي نزلت منزلة، الأحاديث المنزلة من الله عز وجل بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ردا على الذين يقولون إن السنة ما هي حجة، هداهم الله فإن لم يهتدوا فقبحهم الله، هؤلاء زنادقة الذين ينكرون عن السنة أن السنة حجة، يقولون ليست بحجة وفقط يكفي القرآن بدونها. رد القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه، آتانا الرسول كتابا وسنة، آتانا خيرا حكمة، آتانا علما وهدى. إنما نذكر هذا لأن شبهة الزنادقة المتقدمين فشت في هذه الآونة في المتأخرين، وإلا فالشبهة قديمة، قد رد عليها الشافعي وابن نصر وجملة من اللي لو ترى في كتب الردود على باب حجية السنة، وتجد في ذلك ردود الأئمة في بيان حجية السنة والرد على الزنادقة. ويأتي ذلك السامج الذي ما لا يفقه دين الله يقول هذا البخاري من أين وهذا البخاري من بلاد العجم، ويأتي يقول لنا قال رسول الله وش دراه، صحيح ولا ما عند أهل العلم قواعد يسيرون عليها، قواعد يسيرون عليها أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلق. هذه قواعد يسير عليها أهل الحديث، ما يسيرون على أنهم يلقطون كلاما من الشارع. نحن والله يا أخوان نأسى ونأسف للجهل، كيف يعني ينفذ إلى قلوب الناس أكثر من العلم؟ حتى لو أن الكاهن أو اختطف كلمة ثم نشرها وخلط مئة كذبة مئة كذبة، وهي كذبة كذبة نفسها كلمة من الحق ربما تكون مشوشة قرها كقرقرة الدجاجة ويقبلونها وتمشي بينهم، لأنها يدفع بها الشيطان، والقلوب ذات الشهوات والشبهات قابلة لما يدفع به الشيطان. ولا ينفي تلك الشبهات والشهوات إلا القلب الأبيض الذي جاء في حديث حذيفة أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض، كل ما جاءت شبهة رفضها تعرض عليه الفتن فينفضها يردها. وهذه بضاعة المخزنين الآن عندنا في اليمن، الزنادقة يخزنون، ثم أقصد إذا التف جاء عندهم أحد بدأوا ينشرون إلى أهان الناس السنة ما هي حجة، عذاب القبر ما هو حق، ما هو إلا مرقد، الذي يموت يذهب يرقد فقط، يذهب يرقد يذهب ينام. وكذلك أيضا ما هناك يعني كذا وكذا، قدر نفي القدر، ولا أيضا صفات لله سبحانه، ويظن ذلك وقلب لك المجلس إلى دعوة ما يخرج بعض المخزنين معهم إلا وقد فتن وقد صار قلبه مليئا بالشبهات، بل ربما تزندق وهذا من معرة ومساوئ جلساء السوء. حتى وإن كان يظهر لك الود، والله الحية أن مجالسة الحية اللاسعة أهون من مجالستك. عند البربهاري قال أن مجالسة هؤلاء أشد من مجالسة من وجود العقارب والحيات، خل الحية ولو لسعتك تموت وتلقى الله على توحيد، لكن هذا لو لسعك بعقيدة فاسدة تموت تلقى الله زنديقا. يعني لو قد قدر ذلك من الحية وقد بقدر الله، إنما هذه تعريجة على قوله إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا، أن هذه سنة نزلت، سنة وحي من الله. ما بقي من الحديث إلى حينه إن شاء الله، فإن القرطبي شرحه شرحا واسعا جيدا، والنووي أيضا شرح فيه جيدا.